ناتج ابدا. سابقا هذا ما نسميه تجاره، هذا محتاج اشياء ياخذها ويعطي اشياء احنا نحتاجها. الان بدات عمليه تجاره، ثم تطور التداول فوجد الوسيط بين المنتج والمستهلك، فنشات عمليات التجاره. فنشات اذا عمليات تجاره وولدت دورا او لا دوره وشكل التداول، هذا مثنى. دوره دور اكو للتداول ودور ثاني للتداول، وشكل اول وشكل ثاني، اذا دورين اكو. دوره وشكل التداول سبقهما عمليات انتاج. كيف؟ في الدور والشكل الاول كان منتج القمح يبيع قمحه بعد انتاجه، بعد ما ينتج يبيع القمح، مو ما يبيع قبل الانتاج. بينما في الشكل الثاني كان الوسيط يقوم بهذا الدور، شخص هو يروح يشتري السكر لا لحاجته بل ليبيعه في سوقه. هذا اللي يروح الى السوق هو عنده سكر اصلا، هو ما يتقرب للسكر ولا للتمر، هو ياتي بالتمر لمن؟ لان هو وسيط، لا ليستهلك وانما ليبيع. صار التجاره هنا هم، مو صار الاستهلاك هو الهم وانما التجاره. بينما في الشكل الثاني كان الوسيط يقوم بهذا الدور، وكانت الأرباح مع العمل الإنتاجي لا لنفس نقل الملكية. سابقا كانت الأرباح لمن؟ للإنتاج. اليوم صار لنقل الملكية، أن هذا ينقل الثلاجة من مكان إلى مكان هو يربح على هذا، مو لحاجتي لا لأنه يستهلك وإنما لنقل الملكية. ثم جاءت المرحلة الخطيرة للتداول، حيث أصبح مقصودا لذاته من غير أن يسبق بعمل إنتاجي. ما هي الصلة بين الإنتاج والتداول؟ يربط الإسلام بين الإنتاج والتداول تشريعيا، وهذا ما نلمحه في النصوص وكذلك في الاتجاه التشريعي. ورد في عهد الإمام علي عليه السلام لمالك العشتر، اللي هو الآن من ضمن وثائق الأمم المتحدة صارت، وقالوا لا يوجد خليفة في هذه الحقبة طبق قواعد العدالة وكذا إلا الإمام علي عليه السلام. الجماعة ينسبون أنه فلان الثاني كان عنده وثيقة للقضاة ورسالة وكذا، هذا عهد الإمام. شوف شنو به الإمام يقول: ثم استوصي بالتجار وذوي الصناعات، واستوصي وأوصي بهم خيرا، فإنهم، هذا النص، مواد المنافع، التجارة والصناعة. ربط الإمام بين التجارة والصناعة. هذا اليوم يلا بدأوا يفكرون يربطون بين التجارة والصناعة، بحيث يقولون احنا ما نصنع شيء لا يتاجر به، خنفكر بالصرف. إذن التجارة نوع من الإنتاج. الإمام يقول استوصوا بالتجار، راحت فكرة التداول الآن. تاجر هذا شنو هذا جاي يسوي؟ يقول هذول مواد المنافع. إذن التجارة نوع من الإنتاج. زين، الاتجاه التشريعي مو النصوص. أما الاتجاه التشريعي اللي يثبت أن التداول هو شعبة من شعب الإنتاج وإلى علاقة بموضوع الإنتاج، هو أن الإسلام ربط الربح والأموال التجارية بالأموال، ربط الأموال، خلينا نقول مر شيل الربح، ربط الإسلام الأموال التجارية بالعمل. كيف؟ عند السنة والشيعة حكم أنه إنسان هل يستطيع أن يبيع الطعام البر الحنطة زين قبل أن البر موشنة البر والحنطة، هل يسوى الطعام، هل يستطيع أن يبيعها قبل ما يمسكها قبل ما تكون عنده؟ ما يصير. طعام أول كنت ملكه حتى يباع، بينما أنا أقدر الآن شيء ما مالكه بعده بالطريق جاي أبيعه، بعده بالطريق بالدي اتش ال وثيقة أنا أقدر أبيعها مع أنه ما مستلمة بالطعام. ها حتى ما مطلع يباع، إي ما مصنع يباع، السلم بيع السلم وغيره. إذن هنا ربط الإسلام المال التجاري بالعمل، فمن اشترى حنطة وطعاما ليس له بيعها قبل قبضها، مع أن نقل الملكية يتم بمجرد العقد. إحنا نقول الملكية تتم بشنو؟ بمجرد العقد، ولذلك هذا صار مالك. والقبض يقولون هذا شرط من شروط تنفيذ، ولا هو الملكية تمت، إذا ما سلم عنده إذا نفسخ العقد، ولا العقد هو يجعل هذا مالك وذاك مالك، مجرد العقد. ثانيا، في بيع السلم لا يصح بيع البضاعة قبل استلامها. الشيخ إن شاء الله الله يوفقه يروح للحاج يقول له شيخنا جيب لي عمامة ململ هناك خوش أكل مايم ماش كذا زين. أو الشيخ عباس اللي يسافر يسلم عليه قال نجيب لكم هناك عمامة تطي أنت مبلغ اللي قدام هذا بيع السلم أن يتقدم الثمن ويتأخر المثمن زين. أنا جايني طول عمايم ململ أجي أبيعها قبل لا أستلم بعتها مو مشتريها مثل ما يقول أبو يقضى بعدها ما مشتراها أقدر ولا لا في بيع السلم ما يصير إلى أن تسلم. معناه أن الربح مرتبط بالمال بعدك أنت ما استلمت. استلم أول مو على شيء بالهواء. عليكم السلام ورحمة الله. إذن ربط الإسلام الربح أو قولوا الأموال التجارية بالعمل. فمن اشترى حنطة وطعاما ليس له بيعها قبل قبضها مع أن نقل الملكية يتم بمجرد العقد. وفي بيع السلم لا يصح بيع البضاعة قبل استلامها. هذا الثاني. الثالث نهي الشرع عن تلقي الركبان. يجي شخص من القرية أو من منطقة جاي يبيع بضاعة هنا فيبيعها للناس بسعر لا بأس به بينما إذا أنت بالطريق تتلقاه تمشي 20 كيلو اللي قدام تأخذه بأرخص. هذا تلقي الركبان. وأكو شيء ثاني أن يتولى حاضر لباد. شخص جاي من إيران أنت توديه إلى المحلات الرخيصة وكذا ما ربح هذا السوق يعني وقف. أن يتولى حاضر لباد وكذلك تلقى ركبان. هاي من جهة تنفع المستهلك وذيك من جهة تنفع التاجر. مو كل كراهة. نهى الشرع عن تلقى الركبان زين وأصحاب البضاعة لأنه يريد إلغاء الوسيط. هذا صار وسيط بالنص. خلي الناس بيع بشكل مباشر. أنت من تلقيت الركبان وأخذت منهم هذا الأطنان من الألبان أنت تصرفها لا وإنما تبيعها بالسوق. معناه صرت وسيط أنت. خليهم بشكل مباشر يبيعون للناس. زين هذا جماعة من يذكرون هالروايات كانوا يلتفتون هذا المطلب هذه الدقة هذا الشيء نظمها في عملية اقتصاد. لمن ننتج؟ الانتاج لمن؟ شنو الهدف من الانتاج؟ توجه الرأسمالية الانتاج من خلال جهاز الثمن الذي يعتمد على قوانين العرض والطلب في السوق الحرة. الربح يصير هو المحرك دائما للعمل مو حاجة الناس. مو يسوون أدوية للبلدان الفقيرة وإنما يسوون أجهزة آيفون لأنه أهل الترف يريدوها. صنعون سيارات شو اسمها أعرف السيارات الرئيس شو يسموها ذي إيه روز رايت وغيرها زين باليد لا أجل سيارة ذل الأشياء المهمة زين يصنعون من لطبقة محدودة الملوك والأمراء هم ذولا باليد يصنعوها. هذا المهم عنده مو المهم الناس ودواء الناس وحاجة الناس والسكن اللي البسيط اللي يريدون الناس. إذن الرأسمالية توجه الانتاج من خلال جهاز الثمن الذي يعتمد على قوانين العرض والطلب في السوق الحرة والربح هو المحرك للعمل والربح يتبع حركة الثمن وعندئذ يزداد الانتاج متى عند ارتفاع الأثمان. ولذلك كل مدة تلقى التكنولوجيا صاعدة باتجاه الحواسيب لو باتجاه النانو لو باتجاه كذا كله يتحرك باتجاه ان الارباح وين مو باتجاه ان ما ينفع البشرية وين ما يفكرون بربح الناس في صحتهم ووضعهم. اذن الربح يتبع حركة الثمن وعندئذ يزداد الانتاج عند ارتفاع الاثمان وعندئذ يزداد الطلب. معنى هذا ان الموجه للانتاج هو الاستهلاك والانتاج لاجل المستهلكين. هذا هو المهم. يا مستهلك يدفع أكثر إحنا بخدمتك. اللي يدفع أكثر يضر الناس ما يضر الناس يسوي أمراض بالقلب ما يسوي هذا أدوية شنو مشروب الطاقة. المهم إحنا نبيع مو المهم ينفع لو ما ينفع شنو عواقبه مو مهم. هذا السيد يقول أكو نوعان من الطلب. أكو طلب تجاري يعني فعلا الناس محتاجة وكذا طلب حقيقة. نقول مثلا الأدوية اليوم الأدوية إحنا محتاجينها بسعر رخيص وكذا. وأكو طلب وهمي طلب لأجل التجارة. هذا الطبقة المترفة لما تحتاج أنواع معينة من المسابح أنواع معينة من البناء من السيارات من الأجهزة من كذا هذول أكثر الرأسماليين يفكرون بهم مع أن الحاجة مو حقيقية وإنما حاجة ترفية. بينما ذول المساكين اللي عندهم حاجات ملحة وضرورية للدواء وللعلاج وكذا ماكو أحد يلتفت لهم وإنما الالتفات لهذه الطبقة المترفة. هناك نوعان من الطلب. الطلب الذي هو تعبير نظري والطلب الذي يكون تعبيرا بشريا عن الحاجة. الطلب عند الرأسمالية هو الطلب الذي يرفع الثمن لأنه يمتلك رصيدا نقديا، هذا اللي وراء ربح، هذا مهم عندي أنا. لذلك من يطلب هذا التاجر أنا أصنع له ما يشاء. لذلك الآن بالخليج أكو تجار تستورد لهم السيارات باسمهم، شركة فلان وفلان وفلان، منهم من مذهبنا ومنهم من غيرهم، زين هذا حسب الرصيد اللي عنده. بينما إذا واحد يوصي على أدوية وعلى أشياء محتاجة الناس ما حد يلتفت له. والطلب الذي لا يدعمه الرصيد فلا يرفع الثمن هذا ولا يستجاب له ويهمل مهما كان ملحا، حتى لو كان ملح كالأدوية مثلا، أنا ضربت المثال. هذا الطلب لماذا يهمل ولو كان ملحا وضروريا؟ لأنه لا يملك رصيدا ماليا، ما إلى رصيد مالي. وبهذا تكون القوة الشرائية أدمن في الطبقة المحظوظة في الرأسمالية، وهي من تتحكم بالأثمان وتجعل المعامل في حركة وعمل. وهذه الفئة إن كانت قادرة على جلب كل السلع الضرورية والكمالية وأدوات اللهو والترفيات، وتعجز الطبقات الفقيرة عن مجاراتها، لهذا سوف تجند المشاريع الرأسمالية بحثا عن الريع والربح لإشباع المترفين، وستهمل الحاجات وطلبات غيرهم إلا في حدود. ها راح نبقى على شيء، أن هذه الدول كنت تعطينا بشر يجون يهاجرون، باب الهجرة يفتحون بمقدار ما محتاجين، لأنهم ما عندهم بحمد الله لا زواج ولا أطفال ولا كذا، عندهم متعة كباقي المتع، إذا يحتاجون هم مهاجرين. فهو يبقي على شيء من الحاجات حتى تبقى يد عاملة، حتى يبقى يد عاملة، إلا بمقدار، إلا في حدود توفر للكبار والمترفين الأيدي العاملة. عندئذ تمتلئ الأسواق بسلع ترفية وتغيب السلع الضرورية. واليوم أسواقنا ما شاء الله مملوءة بالتكنولوجيا وبعض حسب. ما هو الموقف المذهبي، الموقف المذهبي من عملية، لازلنا في الإنتاج، التداول، التداول والإنتاج، الموقف الإسلامي لماذا ننتج الآن، أو لمن ننتج، لمن ننتج موقف الإسلام من هذا. الإسلام يرى أنه لابد أن توفر، أن يوفر جهاز الإنتاج كل ما هو ضروري. هذا أولا، أول شيء هذا. إذا تذكرون من فترة من جو البعثيين كان زجاجيات ماكو، هذا سوينا مصانع مال زجاجيات ترعص، كانت
الرمادي سيد الرمادي
فذلك يقومون بهالخدمة أنه يوفرون كل ما هو ضروري أولا. زين فترة ثلاجات أندول، إيش اسمه، مراوع، كونكورد، ثلاجات كونكورد، هذا هو هذا السليم، بس ما أقول البعثين سليم، وإنما كل ما تحتاجه أنت كنت توفره. لا يسمح بالإنتاج الذي يزيد على الحاجة، يعني الإسراف في الإنتاج ممنوع، ما يصير تنتج أكثر مما تحتاج السوق. تتدخل هاي النقطة الثانية، أن الإسلام لا يسمح بأن تسرف في الإنتاج. النقطة الثالثة، تتدخل الدولة في الإنتاج، هذا مبدأ تدخل للأمر والدولة للمبررات التالية: أليف لضمان تطبيق ما تقدم من توفير الإنتاج الضروري وعدم الإسراف في الإنتاج، نقطتين سابقتين يعني. ثانيا، ملء المنطقة المرنة، أي منطقة الفراغ، زين، أو المنطقة المرنة في التشريع الإسلامي بالنسبة إلى الإنتاج. يتم إنتاج
الثروات،
إنتاج الثروات الطبيعية الخام بالترخيص من الدولة لاشتراط مباشر. الدولة والشرع الإسلامي شو يشترط بالنسبة إلى مثلاً لإحياء الأرض، إنتاج البترول، منابع، يشترط المباشرة أن الأشخاص يجون. زين ما عدنا أشخاص، ما عدهم خبرة، شو نسوي؟ دولة تسوي جولة تراخيص، ترسل، هي تشرف على هاي العمليات. إذن الدولة راح تصير نائبة في مسألة المباشرة، هي ولية على الاستثمار. إذن راح يتم إنتاج الثروات الطبيعية الخام بترخيص من الدولة. لماذا؟ لأن إحنا نشترط المباشرة، فالدولة هي راح تكون قائمة بهذه المهمة. ما هو دور الدولة في الاقتصاد؟ الصفحة السابقة كانت 59. ما هو دور الدولة في هذا موضوع جديد وهو الموضوع الأخير وإن شاء الله اليوم نختم به. مسؤولية الدولة الإسلامية في الاقتصاد، شنو مسؤوليتها؟ العمليات الاقتصادية الآن هي توزيع ما قبل الإنتاج، توزيع الأرض والبحار المياه المنابع البترول كذا، هذا توزيع ما قبل الإنتاج، ثم توزيع ما بعد الإنتاج من يتم تصنيع السلع كيف توزع من على أساس العمل والحاجة، ثم عملية الإنتاج. هسه شفنا أن عملية الإنتاج مو مفتوحة وإنما يجب أن تكون مقيدة والدولة تتدخل فيها. الآن شنو دور الدولة؟ مسؤوليات الدولة في الاقتصاد الإسلامي، لعل هذا باقتصادنا عنوانه مسؤولية الدولة في الاقتصاد الإسلامي. أنا سميته دور الدولة في الاقتصاد الإسلامي، هاي نظرات المن شباب. هناك رأي أن الدولة عليها أن تتدخل في الصغيرة والكبيرة، مركزية للدولة يصير تدخل في الصغيرة والكبيرة، بينما أكو رأي أنه علينا أن نطلق الحريات الاقتصادية، نسوي سوق حر، يعني الاقتصاديات السوق، مو أنت تجي تصرف وتتدخل. هذا رأيا. أما رأي الاقتصادنا فهو أن الدولة الإسلامية هي شكل جديد وصورة غريبة. بعضهم يسأل يقول شنو هي الدولة أصلا؟ السيد الصدر أكد في الإسلام يقود الحياة أن الدولة هي شيء إلهي، يعني رب العالمين هو مدبر الكون، شلون ما يسوي نظام دولة حكومة؟ فهي ظاهرة نبوية هي قام بها الأنبياء. ليش الله سبحانه وتعالى يعلل إرسال الرسل للأنبياء؟ ليقوم الناس بالقسط. الله أرسل النبيين وأنزل معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. والله شلون يقومون بالقسط؟ بالمواعظ. لأن المرجعية تظل بس توعظ، لا تزعل على واحد ولا تحاسب ولا كذا، شنو يسوي؟ فإذا لابد من التدخل، لازم نقيم دولة بمقدار ما نستطيع. إذا الدولة هي ظاهرة نبوية، ظاهرة ربانية، السيد يسميها ظاهرة ربانية، وهي شكل جديد وصورة غريبة غير مألوفة للنظم الوضعية، ولا بد لدراستها من التجرد الكامل، أن واحد يتجرد بشكل كامل. مثلا بعضهم يقترح أنه بدل ما نقول ولاية الفقيه، واحد ضايج من هذا الفقيه لو ذاك، من جنسيته، من عنصره، من وضعه، شو نسميه؟ ولاية الفقه. يا أخي قولوا ولاية الشريعة. أكو واحد يضايق أن الشريعة هي الولية، هي المشرفة على كل شيء. ولاية الفقه بالفعل، لأنه هو الفقيه بمزاجه يتدخل له بفقه بعلمه. إذا نأخذ منه إحنا مو شكله وجنسيته، وإنما نأخذ منه فقه، فهي ولاية الفقه بالنتيجة، ولاية الفقه، ولاية الشريعة. مثل ما نصنع مع البداء مضايقين من الجماعة، قالوا شلون تجعلون رب العالمين مثل البشر يغير رأيه، يغير علمه، يغير كذا؟ هذا ما يصير بالنسبة إلى ذات. نقولهم يا جماعة ترى البداء هو إبداع، هو إظهار شيء كان يتوقع الإنسان حدوثه، والله يغير، والتغيير يبدأ من كتاب ينزل على كتاب، فالموضوع كله ثابت عنده رب العالمين وواضح، بس ما يظهر لمصلحة الناس. صوروا الآن واحد يعرف يمتى يموت، شنو هذا حياته، شنو وضعه؟ ذلك الجهل بهذه الأشياء رحمة ونعمة، مو العلم دائما هو زين، وإنما أكو أشياء الإنسان يجهلها أفضل. فإذا بدلنا البداء بالإبداء، نقول الله يظهر للناس خلاف ما يعتقدون، ما يطايقون الجماعة، يصير تغيير وتعديل بالمصطلح. الدولة الإسلامية هي تشريع يعني للنظم اقتصادية واجتماعية وسياسية، هذا شيء جديد، ما ناس ما فاهمين. كان أحد أبنائنا يدرس في لبنان علوم سياسية، فالجماعة هناك الأساتذة يقولون لهم هذا ولاية فقيه ما مذكور بالنظم السياسية وشكل الدولة كذا، طبعا شكل جديد هو هذا، ما يعني ما معروف، ما دارس أنتم. إذا هو صورة غريبة غير مألوفة للنظم الوضعية، ولا بد من التجرد الكامل وعدم الانحياز في تقييم هذه الدولة. وعلى الدولة واجبات أساسية، وكل الواجبات ولتنفيذ كل الواجبات اللي على الدولة. منح الإسلام إمكانات سياسية للدولة كي تنجح في أداء واجباتها. ما هي الواجبات؟ هي تطبيق التعاليم الإسلامية في الحياة الاجتماعية. يعني اليوم إذا المجتمع يترك يرى ما يشاء، شوف عندنا الفقهاء يصرحون أن التلفزيون والراديو وهذه الأجهزة الحديثة ليست آلات له، لأن معنى آلات له هي الآلة المتمحضة في اللهو، ليس لها فائدة إلا اللهو. أما الآلة اللي تنقل خير وتنقل شر هذه ليست آلة له. جماعة يقولون رغم أن هذه الأدوات ليست آلات له، فمعناه أنه لا يحرم استعمالها وشرائها وبيعها، يقولون ومع ذلك لا نسمح باستعمالها. لما يكون ما عندك إلا قنوات عدي وصدام، إذا التلفزيون حرام واضح، شو نشوف فيه أنت الآن؟ فضائيات أكو الآن من وسائل التثقيف، فإذا بيت ما يضبط الرسيفر ماله، ما يضبط الفضائيات، حرام لو مو حرام؟ حرام، رغم أن التلفزيون مو آلة له، الرسيفر مو آلة له، يقول لا هو ما جاي يضبط فيصير حرام. بعضهم يصور أنه حلال، لا أبدا مو حلال، رغم أنه مو آلة له، لأن هذا ما يضبط عياله، هذا عايش ثقافة تركية، ثقافة أوروبية، ثقافة محرمة كلها غير الإباحيات، فإذن هذا حرام ماكو حلال. سابقا الناس أيامنا كان كل المتدين لا يدخل التلفزيون إلى بيتي أبدا، يقدر هو يشوف الأخبار عند واحد ما يدخل. ليه؟ لأن الفقهاء يصرحون أن هذه ليست آلات له، ولكن لا نسمح باستعمالها باعتبار أن ضررها أكثر من نفعها، أكو إشراف للدولة على هذا. زين، فإذا النظم الاجتماعية، العلاقات الاجتماعية، الملاهي، الفراغ في إيران، أول ما استلموا الحكم كان مير حسين موسى ورئيس الوزراء، الرياضة والشباب مسكها بإيده، لأن هذول الشباب إذا ما تفرق طاقاتهم بشكل صحيح يصيرون إرهاب، يصيرون مشاريع فاسدة. لما تركوا الناس بالسعودية التعليم الشباب وكذا، وين توجهوا الشباب؟ إلى داعش، صاروا هم الإنتاج لداعش، صار واضح. وهذا السيد الصدر من زمان كان يقوله، من وظائف المرجعية الصالحة أن تشبع حاجات المؤمنين من الفكر الإسلامي، تحل مشاكلهم. لأن أنت إذا ما تطي اقتصاد وفلسفة، من يطي؟ يطي المنحرف، يطي الوجودي، يطي الماركسي أو غيره. أنت كنت بادر، أنت كنت تقدم. إذن يجب أن على الدولة أن تطبق التعاليم الإسلامية في الحياة الاجتماعية، وتملأ منطقة الفراغ التشريعي، والتي هي نعم والواجب الأول عند الدولة هو قيادة المجتمع، بينما يتمثل الواجب الثاني في شنو؟ في سن وإصدار التشريعات والقوانين التنظيمية. ولا بد من النظر في تفاصيل دور الدولة في الاقتصاد، لذلك يجب النظر إلى الأهداف الاقتصادية الإسلامية في مجال الإنتاج، في توجيه الإنتاج، في تحويل. راح يذكر السيد هذه المجالات المختلفة، وهالصبحتين بقن صبروا علينا شوي. الأهداف الاقتصادية للدولة الإسلامية، أولا في مجال الإنتاج، في مجال الإنتاج لابد من تفجير كل الطاقات للاستفادة القصوى من كل الإمكانات الاقتصادية كي يحل المشروع. يجي واحد يقول أنا عندي أرض ما أزرعها، أنا زاهد بالدنيا، شنو زاهد؟ هاي أرض إلك، هي هاي أرض الإعمار، استعمركم فيها. إذن كل الطاقة ما عنده قدرة، تعال خلي شخص يسوي مزارعة لك، مساقات، قوم بالمطلوب. أو تتنازل عن الإحياء، تقول أنا ما أقدر أحيي المكان الثاني. إذن لابد من تفجير كل الطاقات للاستفادة القصوى من كل الإمكانات الاقتصادية كي يحيى المجتمع بيسر وكرامة ورخاء، لأن الدولة عليها أن تحارب بلا هوادة سببي المشكلة الاقتصادية، كفران النعمة والظلم. كفران النعمة بالاقتصاد شنو معناه؟ استثمار الأرض، علينا أن نستثمر الأرض. كفران النعمة بالمنع من الاستثمار،
تسفير وتفجير،
لا تفجير، تصير تسخير، تسخر
نفس المعنى، تصير تسخير وتسخير.
تسخير أنا خفت من تفجير، لأن كلها تفجيرات سويتها تسخير، هي لا
نفس المعنى
جاءت هي تفجير سويناها تسخير كي يحيى رجعتنا يا شيخ.
كفران النعمة سيد.
فكفران النعمة يصير بمنع الاستثمار، أنت استثمر حتى تحارب كفران النعمة. والتوزيع العادل هو معناه عدم الظلم، فسببين المشكلة ذني حاربهن أنت. التركيز على ضرورة تنمية الإنتاج. النقطة الثانية، هاي الأمور التالية لازم نراعيها في مجال الإنتاج، التركيز على ضرورة التنمية، توجيه الإنتاج نحو الإشباع الحقيقي وإبعاده عن الكماليات المحضة. مثلا واحد يجي، وهذا مثال ذكر السيد، يرطب جسده كله في بانيو حليب، جايب الحليب وخليه بالبانيه ماليه هذا للشرب، ذول الناس محتاجين فقراء، هذا والله يريد يطر جسمه جنابه. توجيه الانتاج نحو الاشباع الحقيقي وابعاده عن الكماليات المحضه، تحويل التجاره الى شعبه من شعب الانتاج حتى لا تكون سببا للاحتكار والتضخم.
نعم سيد.
وقد ربط الامام علي عليه السلام في عهده لمالك الاشتر بين الصناعه والتجاره، والتجار والصناعيون ما هم؟ والتجار والصناعيون هم المدد الاجتماعي لتحقيق المنافع الاقتصاديه. لماذا؟ اذ يضيف التجار الى السلعه اضافه انتاجيه حتى يجعلها في مكونه، هو ياخذها ماده خام هو يجي يرتبها يصنعها بشكل سليم. انا اعرف احد التجار كان يذهب الى اسواق الناس عندهم حيوانات ياخذ منهم الزبد يجي يسوي نسب ويبيع للتجار، حتى كان يبيع للوزراء نسب 50% 60% يضيفه. اذا هذا تاجر يضيف، مو فقط يقوم بعمليه تداول. ملاحظه الهدف الاعماري والنظر للمستقبل وعدم اعتباطيه الانتاج، لهذا لابد من الصيانه المستمره للمنابع الصناعات الاستخراجيه. الامام يقول وليكن نظرك في عمارة الارض ابلغ من نظرك في استجلاب الخراج، لان ذلك لا يدرك الا بالعمارة. يعني واحد شلون يحصل ربح وخراج؟ لازم يعمر، لازم دائما يسوي صيانة. ومن طلب الخراج بلا عمارة اخرب البلاد واهلك العباد. ما هي اهداف الدولة الاسلامية؟ عندنا دقيقتين يمكن باقي. اهداف الدولة الاسلامية في مجال التوزيع اليف وباء، عندنا في مجال الدخل الفردي وفي مجال مستوى المعيشة. في مجال الدخل الفردي على الدولة أن تقوم بحماية الملكية الخاصة ورد كل اعتداء على القطاع الخاص. ناس تعتدى على ناس من خلال السرقة والغصب، أحكام السرقة والغصب مذكورة والإسلام يعالج هذه المسائل، ولذلك يؤخذ الغاصب بأشد الأحوال. إذا غاصب ألف دينار واحد من أيام قبل، الآن ألف دينار كنت يدفع 3000 دولار أو أكثر بأشق الأحوال. شقد مر سعر على هاي الألف يأخذ بأعلى الأسعار. ومراقبة عدم خروج الملكية الخاصة عن وظيفته. يجي واحد عنده ملكية خاصة ويفتح مواخير حانات يقدر؟ ما يقدر، ممنوع هذا، لأن هذا إضرار بوظيفة الملكية. وتخرج الملكية الخاصة عن وظيفتها بالاستهلاك والتبادل غير المعقول، وتقدم الدولة وولي الأمر تقوم الدولة بالحجر على السفيه. التبادل اللامشروع للملكية فيما يخالف القيم الأخلاقية والاقتصادية، وهذا منع الكسب الحرام معروف. الاعتداء على حقوق الآخرين وحقوق المجتمع، ودليل لا ضرر هو من يكفل معالجة الموضوع. الفرار عن أداء الوظائف الاجتماعية الكبرى، وقد دلت النصوص على وجوب الزكاة وضرائب مالية أخرى ويحرم الامتناع عن أدائها. إذن دور الدولة في هذا المجال هو حماية الملكية الخاصة وكذلك السيطرة عليها كي تقوم بوظيفتها. مو واحد عنده أموال يعني يفعل ما يشاء، لا، إلى وظيفة محددة. ثم يأتي الحديث عن واجبات الدولة، وهذا معناه بحث جديد. والحمد لله رب العالمين.